أن ينفق على الزوجة. فإذا كان من عادته الإنفاق مثلا، أحيانا تعرفه في بعض البادية أو بعض القرى أو في بعض الأيام الشديدة وبعض الأحوال الشديدة، يكون في نوع من الفصل، بمعنى أنه أو يكون مثلا هو يأكل في جهة أخرى، أو يأكل مع ضيوفه وهي لها أكل خاص أو نحو ذلك، فمعلوم أنه لا بد أن يتكفل بأكلها لأنه مسؤول عن الإنفاق. فإذا أعطاها نوع من الأكل مثلا، أو قال لها من هذا الكيس أنت تنفقين على نفسك منه، وهذا الكيس للضيوف مثلا، فما كان في هذا الكيس الذي قال هذا هو قوتها، أو قال مثلا هذا التمر أو هذا الكيس أو هذا الطعام أو هذا السكر أو هذا الجزء المعين هذا لك وهذا للضيوف مثلا، فأنت أنفقي من هذا أو من هذا، فما قاله لك هذا هو قوتها، فيكون قد يكون هذا من النوع أن تنفق من قوتها، أو من قوتها بمعنى أنه من ما هو في معنى القوت، من قوتها بمعنى عادة المرأة تكون مهيمنة ومسيطرة على قضايا القوت وعلى أمور المطبخ وعلى شؤون الإنفاق اليومي. أما النقود والأموال والمتاع والأثاث فهذا غالبا المرأة ليس لها عليه هيمنة، إنما المرأة هيمنتها غالبا على القوت أو ما يتعلق بالقوت. فإما أن يحمل قول على قوتها بمعنى ما خصصه لها، أو على قوتها بمعنى ما كان في حدود القوت فلها أن تنفق منه وتتصدق منه. وعن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت يا رسول الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، يعني ليس عندي دخل ولا عندي أموال إلا ما جاءني من الزبير، والزبير هو زوجها، الزبير هو زوجها، وأسماء هي بنت أبي بكر الصديق. فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي، يعني هل لي أني أعطي؟ الرضخ ما بمعنى الإعطاء، فما أدخله علي الزبير وأخرجه لي، طبعا أخرجه لي لإنفاق البيت، فيبدو أن الزبير كان شديدا. معلوم أن الزبير من كبار أغنياء الصحابة، الزبير رضي الله عنه كان ثريا وكان يحسن الصفقة في الأسواق وكان ذا تجارة عريضة، لكن يبدو أنه أيضا كان ممسكا، ولهذا في بعض الأحاديث كما تعلمون كان يختلف مع في الصفقات، وكذلك في قضية عبد الله بن جعفر حينما اشترى شراعا كان اتهم فيه بأنه مغبون، فقال له الزبير أنا شريكك، بمعنى حتى يحميه قال له أنا شريكك، فلما ترافعوا إلى أظن عثمان فقال قيل له في ذلك قال الزبير شريكي، قال كيف أحجر على رجل الزبير شريك، لأن الزبير كان جيد في التجارة وكان لا يغبن وكان يحتاط لنفسه في هذا الباب كثيرا، لكن أيضا يبدو أنه كان شديدا في الإنفاق. فأسمى تحكي للنبي صلى الله عليه وسلم أن الزبير تقول لا يأتيني لا يدخل لا ليس عندي إلا ما يدخل علي من الزبير، بمعنى ما يعطيها لتنفق على نفسها وتنفق على البيت، فهل لها أن تتصدق من ذلك أن أرضخ بمعنى أن أعطي المحتاجين وأعطي المساكين؟ فقال أرضخي ما استطعت، يعني أعطي، ولا توعي فيوعي الله عليك، توعي من الوعاء جمع فأوعى، يعني جمع ووضع في الأوعية، فتوعي بمعنى تمسكي، والإنسان يجمع في الأواني ويجمع في الأكياس، هذا هو الإيعاء، فلا توعي بمعنى لا تضعي في الأوعية، ونوع من البخل ونوع من الشح، متفق عليه. وفي لفظ عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن الزبير رجل شديد، يعني شديد في المال، عنده نوع بخل، ويأتيني المسكين فأتصدق عليه من بيته بغير إذنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارضخي أرضخي ولا توعي فيوعي الله عليك، رواه أحمد. هذا كما قلنا يعني في حدود العرف وفي حدود الذي تجري العادة فيه بين أهل البيوت، أنهم يتبادلون وأنهم يعطون السائل والمحروم ونحو ذلك. نعم.
وعن سعد رضي الله عنه قال لما بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساء قالت امرأة جليلة كأنها من نساء مضرى يا نبي الله إنا قل على آبائنا وأبنائنا، قال أبو داود وأرى فيه وأزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم؟ قال الرطب تأكلنه وتهدينه، قال الرطب تأكلنه وتهدينه، رواه أبو داود. وقال الرطب الخبز
الرطب
الخبز والبقل والرطب
والرطب
وقال
الأولى الرطب والأخيرة الرطب
وقال الرطب الخبز والبقل والرطب.
نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبدا بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوكيا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال تصدقنا فإن أكثركن حطب جهنم. فقالت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن الشكات وتكفرن العشير. قالت فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن. متفق عليه.
قال عن سعد قال لما بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساء قالت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر. يقول الحافظ لعلها أسماء بنت يزيد بن السكن لأنها كانت هي التي تسمى خطيبة النساء، كانت تحسن الكلام وتحسن الحديث وكانت جريئة على النبي صلى الله عليه وسلم. يا نبي الله إنا كل على آبائنا وأبنائنا، كل بمعنى عالة، بمعنى ليس لنا ما نستقل به، فالكل والكلالة بمعنى أنه ضعاف ومعتمدون على آبائنا وأبنائنا. قال أبو داود ورفيه وأزواجنا، يعني كل على أزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم؟ قال الرطب تأكل نهوة. الرطب يعني الشيء القوت اليومي، ليس المدخرات، لأن الرطب خلاف المدخر، المدخر غالبا يكون قوتا يابسا، المدخر غالبا الرطب لا يدخر لأنه يفسد. الرطب على أشياء رطبة كما قال الخبز والبقل والرطب، فالأشياء الرطبة هذه التي لا تدخر عادة وتتلف وتفسد، هذه أذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن تصدقنا بها، وهذا كما قلنا يرجع إلى العرف. أما الأموال كالأثاث والمتاع فهذه الأصل فيها المنع. فقال الرطب تأكلنه وتهدينه، يعني تتهادى الجيران فيما بينها والأقارب فيما بينهم يتهادون مثل هذا. رواه أبو داود. وقال الرطب الخبز والبقل والرطب. الخبز معروف، وإن كان الخبز طبعا عادة يكون بر قد دخلته الصنعة ودخله الرطوبة أيضا لأنه لا يكون إلا بعد عجن. والبقل والبقولات كالأشياء البقول من الخضروات ونحوها، والرطب التمر سواء كان رطبا جديدا أو كان حويلا تمرا يعني. وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت عيدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوكيا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال تصدقنا فإن أكثر كنا حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء أو سطة النساء يعني من أوساط النساء من خيارهن سعفاء الخدين، يعني أنها خدها فيه نوع من السواد. فقالت لما يا رسول الله؟ كانت جريئة فقالت لما نحن أكثر أهل النار؟ قال لأن كنا تكثرن الشكاه يعني كثيرة الشكاية وتكفرن العشير، بمعنى أنه تكفرن الزوج، العشير هنا بمعنى الزوج، بمعنى ينفق عليها الرجل ويحسن لها الدهر كله ثم تقول ويغضب عليها مرة فتقول ما رأيت منك خيرا قط، هذا كفران للعشير. قالت فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن. الشاهد قوله فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال ومن أقراطهن، وهذا شاهد أيضا للترجمة حينما قال الشيخ في أولها باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها، فحليها مالها، حليها مالها، فهي هنا تصرفت من مالها وليس من مال زوجها، فالشاهد هو أنها تصدقت من حليين، والتصدق طبعا نوع من التصرف، فتصدقها يدل على أنها تتصرف في مالها كما يتصرف الملاك. قالت فجعلنا يتصدقن من حليين يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن، متفق عليه. فهذا هو الشاهد. وفي الحديث فوائد كثيرة، منها مثلا تخصيص النساء بموعظة، وأنه يعظنا ويذكرنا، وكذلك أيضا لا منع من الزجر إذا كان هناك فائدة في الزجر، كما قال إن كنا أكثر حطب جهنم، هذا فيه تغليظ في الزجر. ولما أن تخص المرأة بموعظة خاصة من قبل الرجال إذا كانت الفتنة مأمونة والمفسدة مأمونة ونحو ذلك. وللحديث فوائد كثيرة. نعم.
وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها، رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، رواه الخمسة إلا الترمذي.
هذا هو على نحو ما قلنا، إن الأصل في المرأة أنها ممنوعة من التصرف في مال زوجها، باعتبار أن كلا حر فيه وكلا حر في ماله، وليس لأحد أن يستطيل على مال الآخر سواء كان أزواجا أو غير أزواج، إلا كما قلنا مجرد العرف، فهذا يؤكد أنه ليس لها أن تتصرف إلا بإذن زوجها. لا يجوز امرأة عطية إلا بإذن زوجها. فالجمع بين هذه ومن الأحاديث السابقة أنها الأشياء التي جرى العرف بالإذن فيها، ويتهادى البيوتات فيما بينهم ويتصدقون على كسرة خبز لمسكين ونحو ذلك، ومتاع البيت الساقط أيضا قد تكون أشياء البالية ونحو ذلك، مما جرت العادة أنه يعطى وينفع في 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 الاستعمال لكن البيت لا يستعملونه، مثل هذه الأشياء اليسيرة، وما دام أنها غير مفسدة أيضا فهذا الأصل فيه أنه مأذون فيه. أما ما عدا ذلك فهو على أصل المنع، وبهذا يجمع بين أحاديث الباب. لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وفي لفظ لا يجوز لامرأة أمر بمعنى إنفاق أو إعطاء في مالها إذا ملك زوجها عصمته، إذا ملك زوجها عصمته يعني معنى إذا كانت عنده في بيته، رواه الخمسة إلا الترمذي. نعم اقرأ لبعض، اقرأ الباب لبعض، اقرأ.
باب ما جاء في تبرع العبد. عن عمير مولى أبي اللحم قال كنت مملوكا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم. مولى أبي اللحم قال كنت مملوكا فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتصدق من مالي مولاي بشيء؟ قال نعم والأجر بينكما، رواه مسلم. وأنه قال أمرني مولاي أن أقدر لحما فجاءني مسكين فأطعمته منه فضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له ذلك، فدعاه فقال لما ضربته؟ فقال يعطي طعامي من غير أن آمره، فقال الأجر بينكما، رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطعام وأنا مملوك، فقلت هذه صدقة، فأمر أصحابه فأكلوا ولم يأكل، ثم أتيته بطعام فقلت هذه هدية أهديتها لك أكرمك بها،
أكرمك
بها، فإني رأيتك لا تأكل الصدقة، فأمر أصحابه فأكلوا وأكل معهم، رواه أحمد. وعن سلمان قال كنت استأذنت مولاي في ذلك فطيب لي فاحتطبت حطبا فعوزته فاشتريت ذلك الطعام، رواه أحمد.
قال باب ما جاء في تبرع العبد. هذا تقريبا يكمل الباب الذي قبله من حيث أنه تبرع في مال الغير، المرأة سبق الحديث عنها، وكذلك في الحديث الأول حينما قال والخازن له مثل ذلك، وهذا أيضا العبد وإن كان العبد ليس حرا بمعنى أنه مال لسيده، العبد مال من جملة مال سيده كحيث أنه يباع ويشترى، لكنه طبعا له نوع من الآدمية كما هو معروف من حيث التصرف إلى آخره. فقال باب ما جاء في تبرع العبد عن عمير مولى أبي اللحم، كأنه أبي بمعنى أنه لا يأكل اللحم، قال كنت مملوكا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصدق من مال مولاي بشيء؟ قال نعم والأجر بينكم رواه مسلم. الذي يبدو أنه ما قيل في الزوجة يقال في العبد، يعني ما جرت العادة التصدق به والتهادي ونحو ذلك هذا مأذون فيه، وإلى الأصل المنع، الأصل أن ليس لأحد أن يستحل مال أخيه إلا بإذنه. وأنه قال أمرني مولاي أن أقدر لحما، أقدر لحما يعني أضعه في قدر، أقدر اللحم يعني أضعه في القدر، أقطعه وأضعه في القدر. فجاءني مسكين فأطعمته منه فضربني، يعني سيده ضربه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له ذلك، فدعاه فقال لما ضربته؟ قال يعطي طعام من غير أن أمره. فقال الأجر بينكما. فقول الأجر بينكما لا يعني أنه بالضرورة أن يكون صحة التصرف، إنما معناه إن أذنت له فإن الأجر بينكم، وإن لم تأذن فأنت حر، وإن لم تأذن فالأمر إليك، لكنك إن أذنت فالأجر بينكما. فهذا لا يفيد هذا أنه يتصرف بغير إذنه، إنما يفيد أنه إذا تصرف فالأجر بينكم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطعام وأنا مملوك، يعني حينما كنت رقيقا. طبعا هذا كما تعلمون في قصة إسلامه، في قصة إسلام سلمان كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرقب النبي صلى الله عليه وسلم أن تنطبق عليه الأوصاف التي كان رآها من الرهبان الذين مر بهم وخدمهم في مسيره من بلده أصبهان إلى العراق والشام ثم المدينة يثرب كما هو معلوم. فكان من جملة ما كان يسأل فيه يستخبر فيه حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطاه، فلما رأه يأكل لا يمتنع من الصدقة ويقبل هدية، هذا استدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم حق من عند الله. فهذا هو أصل القصة. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بطعام وأنا مملوك، فقلت هذه صدقة، فأمر أصحابه فأكلوا ولم يأكل، ثم أتيته بطعام فقلت هذه هدية أهديتها لك أكرمك بها، فإني رأيتك لا تأكل الصدقة، فأمر أصحابه فأكلوا وأكل معه، رواه أحمد. الشاهد منه أنه تصرف وأهدى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه ولم يقل هذا ليس ملكا لك، ولم يقل هذا أنت عبد لابد أن تستأذن سيدك. فالشاهد منه أنه أكل منه، ما يدل على أن هذا التصرف صحيح وأنه ليس في حكم المغصوب. وعن سلمان قال كنت استأذنت مولاي في ذلك فطيب لي، بمعنى أذن لي، فاحتطبت حطبا فبعته فاشتريت ذلك الطعام. طبعا إذا كان أذن لي هذا شيء ظاهر، في الإذن ظاهر، لكن الكلام إذا لم يأذن فما قلنا، كما قلنا إذا كان الشيء المعتاد وما جرى به العرف فهذا مأذن فيه، وإلا الأصل أن أملاك الناس على المنع، وألا يتصرف أحد في مال غيره إلا بإذنه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.